نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة سنتابع دراستنا التفسيرية لسفر يشوع من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس مستمعي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من سفر يشوع. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سوف نرى في هذه الحلقة كيف عبر بنو إسرائيل نهر الأردن من جهته الشرقية إلى جهته الغربية، وقد حدث ذلك بمعجزة واضحة كل الوضوح. وسنرى أن هناك دروسا رائعة لحياتنا يمكننا أن نتعلمها من هذه الحادثة. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر يشوع، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الأول.
لقد رأينا في الحلقة السابقة مستمعية أن الرب شجع يشوع وشدده لإكمال الرحلة التي كان موسى قد ابتدأها في قيادة بني إسرائيل إلى أرض كنعان. والآن نقرأ في سفر يشوع الأصحاح الثاني من العدد الأول إلى الثالث: فأرسل يشوع بن نون من شطيمة رجلين جاسوسين سرا قائلا: اذهبا انظرا الأرض وأرحا. فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجعا هناك. فقيل لملك أريحا: هو ذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل ليتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى راحاب يقول: أخرج الرجلين اللذين أتيا إليك ودخلا بيتك، لأنهما قد أتيا ليتجسسا الأرض كلها. كانت شطيم تقع في أرض مؤاب شرق نهر الأردن، أما أريحا فكانت مدينة محصنة تقع غرب نهر الأردن مقابل شطيم. لذلك أرسل يشوع رجلين من بني إسرائيل لاستطلاع طبيعة الأرض ومدينة أريحا وتحصيناتها، لأنها كانت أول مدينة سيفتحها يشوع في أرض كنعان. وقد دخل الرجلان بيت امرأة تدعى راحاب، وكانت تعرف بأنها زانية. ويبدو أن راحاب كانت تؤجر جزءا من بيتها للإقامة أو الزنا. وقد نزل الجاسوسان في بيتها حتى لا يشتبه سكان المدينة فيهما، ولكن ملك أريحا علم بأمرهما فأرسل إلى راحاب من يأمرها بتسليم الرجلين. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى السابع: فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت: نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما. وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان. سعوا سريعا وراءهما حتى تدركهما، وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. إذن مستمعي الأحباء، فقد أنكرت راحاب أنها تعلم أن الرجلين جاسوسان يهوديان، وادعت أنهما انصرفا قبل حلول الظلام. ثم خبأت راحاب الجاسوسين فوق سطح بيتها إلى أن تأكدت من مغادرة الرجال الذين كانوا يبحثون عنهما. ولكن لماذا فعلت راحاب الوثنية ذلك؟ أي لماذا كذبت بشأن الجاسوسين اليهوديين وخبأتهما؟ نجد الجواب يا أعزائي عن هذا السؤال في الأعداد من 8 إلى 13، إذ نقرأ: وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض، وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوفا قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبق بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلفا لي بالرب وأعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكما معروفا، بأن تعملا أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا، وتستحييا أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلصا أنفسنا من الموت. هذا يرينا أن رحاب فعلت ذلك لأنها سمعت وجميع سكان أريحة عن قوة إله بني إسرائيل، وعلمت في قلبها أنه سينصر شعبه على أعدائهم ويملكهم أرض كنعان. لذلك فقد أرادت أن تحتمي بهذا الإله وأن تنجو من دمار محقق. وقد طلبت رحاب من الجاسوسين أن يحلفا لها بالرب وأن يعطياها علامة أمانة بأن بني إسرائيل لن يقتلوها ولن يقتلوا أحدا من أهلها عندما يحتلون أريحة. ثم نقرأ في الأعداد من 14 إلى 20: فقال لها الرجلان: نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا هذا، ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانة. فأنزلتهما بحبل من الكوة، لأن بيتها بحائط السور، وهي سكنت بالسور، وقالت لهما: اذهبا إلى الجبل لئلا يصادفكما السعاء، واختبئا هناك 3 أيام حتى يرجع السعاء، ثم اذهبا في طريقكما. فقال لها الرجلان: نحن برئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به، هو ذا نحن نأتي إلى الأرض، فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة التي أنزلتنا منها، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وإخوتك وسائر بيت أبيك، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه، ونحن نكون بريئين، وأما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه يد، وإن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتنا. نقرأ هنا أن الجاسوسين اليهوديين أكدا لرحاب مسؤوليتهما عن حياتها وحياة عائلتها إن لم يفشوا أمرهم، وقد أعطوها علامة تمكن المحاربين اليهود من تمييز بيتها عند هجومهم على أريحة. وكانت العلامة هي أن تربط حبلا قرمزيا في نافذة بيتها، وأن تجمع كل عائلتها في البيت عندما يهاجم اليهود مدينة أريحة، فإن فعلت ذلك سينجون جميعا، أما إن لم تفعل ذلك فإنهما يكونان بريئين من حلفهما. واللون القرمزي يرمز يا أحبائي إلى دم المسيح الذي هو شرط نوال الخلاص. ثم نقرأ في الأعداد من 24 إلى 24: فقالت: هو هكذا حسب كلامكما، وصرفتهما فذهبا، وربطت حبل القرمز في الكوة، فانطلقا وجاءا إلى الجبل ولبثا هناك 3 أيام حتى رجع السعاة، وفتش السعاة في كل الطريق فلم يجدهما. ثم رجع الرجلان ونزلا عن الجبل وعبرا وأتيا إلى يشوع بن نون وقصا عليه كل ما أصابهما، وقالا ليشوع: إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها، وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا. نرى هنا يا أصدقائي أن رحاب ربطت حبلا قرمزيا على نافذة بيتها، وهذا يظهر إيمانها بالخلاص الموعود. وبعد أن اختبأ الجاسوسان في الجبل 3 أيام كما قالت لهما رحاب، رجعا إلى يشوع وأخبراه بكل ما حدث، وقد قالا له إن سكان الأرض مرتعبون بسببهم. وعندما نقرأ سلسلة نسب يسوع في العهد الجديد، نلاحظ أنها تضم اسم رحاب التي قرأنا عنها للتو واسم رعوث، وهي امرأة مؤابية سنعرف المزيد عنها في حلقات لاحقة، واسم بثشبع، وهي المرأة التي أخطأ داود معها ثم تزوجها وأنجب منها سليمان. وقد نتساءل عن سبب ورود هذه الأسماء 3 في سلسلة نسب يسوع المسيح، لا سيما أنها أسماء قد لا تبدو مشرفة أول وهلة. ولكن عندما نقرأ الكتاب المقدس نرى أن يسوع جاء لكي يموت عن الخطاة ويخلصهم، لذلك فإننا نجد أسماء هؤلاء النسوة في سلسلة نسبه البشري، لأن الله يريدنا أن نعلم أنه يرحب بنا جميعا في ملكوته إن تبنا وآمنا بيسوع ربا ومخلصا لحياتنا. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 3 من سفر يشوع، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 6: فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيمة وأتوا إلى الأردن، هو وكل بني إسرائيل، وباتوا هناك قبل أن عبروا. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه، فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه، ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. وقال يشوع للشعب: تقدسوا، لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. قال يشوع للكهنة: احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب. فحملوا تابوت العهد وساروا أمام الشعب. إذن فقد تحرك الشعب بقيادة يشوع ووصلوا إلى نهر الأردن وباتوا هناك ليلة، وقد أمرهم رؤساء الشعب بالسير وراء تابوت العهد الذي حمله الكهنة الذين من سبط لاوي. وكان تابوت العهد يشير إلى أن الله يسير أمامهم. وقد أمر يشوع الشعب أن يتقدسوا روحيا وجسديا استعدادا لمعاينة العجائب التي كان الله مزمعا أن يعملها في وسطهم. ثم نقرأ في 7 و8: فقال الرب ليشوع: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل، لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. وأما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا: عندما تأتون إلى ضفة مياه الأردن تقفون في الأردن. أعلن الله ليشوع يا أحبائي أنه سيعظمه في أعين جميع بني إسرائيل، وأنه سيكون معه كما كان مع موسى. وقد أمر يشوع الكهنة الذين كانوا يحملون تابوت العهد أن يقفوا في نهر الأردن حال ملامسة أرجلهم مياه النهر. ونقرأ في 9 إلى 13: فقال يشوع لبني إسرائيل: تقدموا إلى هنا واسمعوا كلام الرب إلهكم. ثم قال يشوع: بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم، وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثيين والحيويين والفرزيين والجرجاشيين والأموريين واليبوسيين. هو ذا تابوت عهد سيدي كل الأرض عابر أمامكم في الأردن. فالآن انتخبوا 12 رجلا من أسباط إسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط، ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. يؤكد يشوع للشعب أن الله الذي يتقدمهم سيطرد الشعوب الوثنية من أمامهم، وقد أمرهم أن ينتخبوا 12 رجلا يمثلون أسباط بني إسرائيل الاثني عشر لمهمة ستعلن لاحقا. وقد قال لهم إن الله سيصنع معجزة أمام أعينهم، فعندما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب في مياه الأردن، ستتوقف المياه القادمة من جهة الشمال، أي من ناحية المنبع، وتصير مثل سور من المياه. أما المياه الأخرى المتجهة نحو البحر الميت فستستمر في الجريان، وهكذا ستصير أرض نهر الأردن يابسة فيعبر عليها كل الشعب. ثم نقرأ في الأعداد من 14 إلى 17: ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن، والكهنة حاملو تابوت العهد أمام الشعب، فعند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن آدام المدينة التي إلى جانب سرطان، والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح قطعت تماما، وعبر الشعب مقابل أريحة. فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين، وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. إذن فقد تحقق كلام الرب حرفيا. ونقرأ هنا أن هذه المعجزة حدثت والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه. بعبارة أخرى مستمعية، فقد حدثت هذه المعجزة في زمن فيضان النهر لكي يبرهن الله على حدوث تلك المعجزة. ونلاحظ هنا أن الكهنة ظلوا واقفين في مكانهم في وسط نهر الأردن إلى أن انتهى جميع الشعب من عبور النهر، وهذا هو واجب خدام الرب في العهدين القديم والجديد، أي أن يرعوا شعب الله حتى النهاية. من جهة أخرى مستمعي الأحباء، نلاحظ في معجزة شق البحر الأحمر أن موسى مد عصاه فانشق البحر وسار الشعب على أرض ناشفة. أما في معجزة عبور نهر الأردن فإن الله أعطى الشعب تحديا آخر لتنمية إيمانهم، فقد جعل الكهنة يقفون في الماء ويشعرون بابتلال أرجلهم بالماء قبل أن يصنع المعجزة. ولا شك أن تلك اللحظات كانت مشوقة جدا، فقد كانوا جميعا يترقبون بلهفة ما سيحدث بعد ذلك. والحقيقة يا أحبائي هي أن الله يسمح بوجود عقبات في حياتنا لكي ينمي إيماننا وثقتنا به. ونأتي الآن مستمعية إلى الأصحاح الرابع من سفر يشوع، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الثالث: وكان لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أن الرب كلم يشوع قائلا: انتخبوا من الشعب 12 رجلا رجلا واحدا من كل سبط، وأمروهم قائلين: احملوا من هنا من وسط الأردن من موقف أرجل الكهنة راسخة 12 حجرا وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة. نرى هنا مهمة الرجال الذين تم انتخابهم لتمثيل الأسباط الاثني عشر، فقد كان ينبغي لهم أن يأخذوا 12 حجرا من المكان الذي كان الكهنة يقفون فيه في مجرى نهر الأردن حاملين تابوت العهد، وكان ينبغي لهم أن يقيموا من هذه الحجارة نصبا تذكاريا. ونجد سبب ذلك في العددين 6 و7، إذ يقول يشوع للشعب: لكي تكون هذه علامة في وسطكم، إذا سأل غدا بنوكم قائلين: ما لكم وهذه الحجارة؟ تقولون لهم: إن مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب، عند عبوره الأردن انفلقت مياه الأردن. فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدهر. وهذا يرينا أن الله العلي يهتم جدا بأن نترك لأبنائنا ميراثا روحيا غنيا يذكرهم بمحبة الله وصلاحه وأمانته وجوده وعظمته. فالله هو الذي يعطي الأطفال حب الفضول والرغبة في المعرفة، وهذا يفسح في المجال أمامنا لتعليمهم عن الله الحي وكلمته المقدسة. ثم نقرأ في الأعداد من 8 إلى 14 أن بني إسرائيل فعلوا كما أمر يشوع، وأن الرب عظم يشوع في ذلك اليوم في أعين جميع إسرائيل، فهابوه كما هابوا موسى كل أيام حياته. ونقرأ في الأعداد من 15 إلى 20 أن الكهنة حاملي تابوت العهد صعدوا من نهر الأردن بعد عبور كل الشعب، وحينئذ فقط رجعت مياه الأردن إلى مكانها وجرت كما كانت تجري من قبل، وقد خيم الشعب في الجلجال، ونصب يشوع 12 حجرا التي أخذوها من الأردن في الجلجال. وأخيرا نقرأ في الأعداد من 21 إلى 24 مرة أخرى عن سبب نصب تلك الحجارة في ذلك الموضع، إذ قال يشوع للشعب: إذا سأل بنوكم غدا آباءهم قائلين: ما هذه الحجارة؟ تعلمون بنيكم قائلين: على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من أمامكم حتى عبرتم، كما فعل الرب إلهكم ببحر صوف الذي يبسه من أمامنا حتى عبرنا، لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية، لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام. آمين.
لقد رأينا مرة أخرى مستمعي أن يد الرب قديرة، فها هو يوقف مياه نهر الأردن لكي يعبر شعبه بأمان إلى الضفة الأخرى لامتلاك الأرض التي وعد بها أباءهم. وقد رأينا يشوع يأخذ الحجارة التي رفعوها من نهر الأردن وينصبها في الجلجال لتكون شهادة على أمانة الرب تجاه شعبه. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر يشوع، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تكلم أبنائك دائما عن الرب الإله، لكي يعلموا أن الله العلي حي وأنه يحبهم ويريد لهم الخير دائما، فهذا هو أعظم ميراث تتركه لأبنائك والأجيال القادمة. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
خطوة بخطوة ماسك ايدينا وحدك يا يسوع.
من شبابيكو وحد قلوبنا وضلل علينا دايما كلامك قدام عينينا. أما أنا وبيتي أنا عبودك يا يسوع. أنا والكل اللي في بيتي ملكك وحدك يا يسوع.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.